بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ قلنا أكثر من مرة الاستفهام هنا لأي شيء يا إخوان؟ ليش يا إخوان؟ للتقرير، أن سبحانه وتعالى ما يستفهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتاه حديث الغاشية، ولكن يقرر هذا الحكم. لهذا لو وضعنا قد قلنا قد أتاك حديث الغاشية، الكلام يستقيم. والغاشية هنا هي القيامة، تغشى الناس بأهوالها العظام وأمورها الجسام، وينقسم الناس وقتها إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة. فالوجوه خاشعة والأبصار خاشعة كما ذكر، كما مر بنا في قوله عز وجل أبصارها، نعم أبصارها خاشعة، وقال عز وجل خاشعة أبصارهم تراكم ذلة، والأصوات خاشعة كما في قوله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية اشتد حرها وعظم خطرها وأمرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طعامهم الضريع، وهذا الطعام لا فائدة منه ولا خير يرجى من ورائه، فلا هو بالذي يسمن ولا هو بالذي يسد جوعة الجائع. وهذا المقصود من الطعام، من يريد الطعام إما جائع يطعم ليسد جوعته، وإما شخص يتزود بالطعام بما يزيد عن حاجة عن جوعه سد جوعه وحاجته. هذا الضريع يقول المفسرون هو الذي يسمى بالشبرق، وهو شجر شوك. قال عز وجل عاملة ناصبة، اختلف المفسرون في قوله عز وجل عاملة ناصب، أهذا في الدنيا أم في الآخرة؟ قيل إن هذا في الدنيا، فهم يعملون الأعمال الصالحة، وربما ترى أثر ذلك عليهم، ومع ذلك لا يجدون من هذه الأعمال نتيجة ولا ينالون منها أجرا. وروي أن عمر رأى راهبا فبكى وقال إني ذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة. والقول الثاني أن هذا الوصف لهذه الوجوه الخاشعة هو يوم القيامة العاملة الناصبة، فهي عاملة ناصبة بما تجره من الأغلال والآثار وألوان العذاب، مثقلة بما تعانيه وتقاسيه من العذاب ألوانه وأشكاله. وهذا القول يميل إليه المحققون من أهل العلم جرير وكثير، شيخ الإسلام رحمه الله، ويستدلون على هذا بقوله عز وجل في صدر السورة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يومئذ اليوم هنا ما هو؟ يوم القيامة. فظاهر النص أن المراد بما يصيبها من الشقاء والتعب والعناء، وأنها عاملة ناصبة، إنما هذا في يوم القيامة. وما ذكر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا يا إخوان من واسع فقههم. والآية يا إخوان إن حملت عليها فهو من النوع الثالث من التفسير، وقد ذكر لكم في الدرس نعم أن تفسير الناس على ثلاثة أصول: تفسير اللفظ وتفسير المعنى وتفسير إيش؟ القياس والإشارة كما يسمونه. وهذا النوع من القياس كما ذكر لكم له ضوابط وشروط، ناسب في كتاب جيد يا إخوان فيه معلومات مفيدة وبحوث جيدة الشيخ مساعد الطيار، اسمه الفصول في الأصول، في أصول التفسير، كتاب جامع مفيد وطرقت فيه هذه الموضوعات طرقا جيدا. عمر رضي الله عنه يقيس ما يحصل في الدنيا على ما هو في الآخرة، يعني هؤلاء يعملون وينصبون في العمل ومع ذلك ولا قوة إلا بالله، لا ينالون من عملهم هذا خيرا. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، هذا القسم الثاني، وهذا كما ذكر يا إخوان هي طريقة القرآن، ذكر الفجار ثم الأبرار والأخيار، أو ذكر الأخيار ثم الفجار، قد يكون لتقدم ذكر هؤلاء مناسبة ولتقدم هؤلاء مناسبة، لكن لا شك هذا من البيان الذي جاء به هذا القرآن ويفهم منه كل واحد منا يا إخواني أحوال الناس غدا يوم القيامة عندما يكون فريقين لا ثالث لهما. ومن فضل ربنا وكرمه أن ذكر الفريقين وصفاتهما ومآلهما لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء. جوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية رفيعة لا تسمع فيها لاغية، ما تسمع فيها لغوا ولا تأثيما، فيها عين جارية، والعين هنا يراد بها العيون والأنهار، ومن إطلاق المفرد وإرادة ماذا يا إخوان؟ إرادة الجمع. فعين المقربين ما هي يا إخوان؟ نعم تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وعين الأبرار هي عينا فيها تسمى سلسبيل، وأنهار الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيها سر مرفوعة، مرفوعة عالية وعليها فرش مرفوعة كما ذكر الله عز وجل ذلك، وأكواب موضوعة معدة مهيئة لهم، ونمارق وسائد مصفوفة قد رصت وصفت لهم دون أن يكون لهم فيها أي جهد، وزرابي أي بسط مبثوثة مفرقة في الجنة.